الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأقاربنا ومشايخنا وكل من له حق علينا ومن أوصيناه بالدعاء أو استوصانا بالدعاء، والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الثلاثون، وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الآفة صار كل حزب بما لديهم فرحون. الحادية والثلاثون، وهي من عجائب الله أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم، وفتنتهم غاية المحبة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. الثانية والثلاثون، كفرهم بالحق إذ كان مع من لا يهودونه، إذا كان مع من لا يهودونه، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. الثالثة والثلاثون، إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم كما فعلوا في حج البيت، فقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الرابعة والثلاثون، أن كل فرقة تدعي أنها الناجية، فأكذبهم الله تعالى بقوله: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. هذه جملة من المسائل التي هي من مسائل الجاهلية، يعني مما يفترق فيه أهل الحق عن أهل الجاهلية، ومما يقود إليه سلوك مسالك أهل الجاهلية، فإن سلوك مسالكهم يقود إلى مثل هذه النتائج. وقد سبق مسائل من هذا كثيرة، وقلنا إنه قد يكون في بعضها تداخلا، قد يكون في بعضها تداخل، كما أنه قد يبسط بعضها في مقام، وقد يكون بعضها جزءا من بعض، وقد يكون بعضها متفرعا عن بعض أو هو أصل لبعض، على ما هو ظاهر. لكن الشيخ رحمه الله أراد التفصيل، وكأنه تتبع كثيرا من النصوص، وبخاصة النصوص القرآنية، ليميز بين مسالك المؤمنين أهل الحق وأهل الإسلام، وبين مسالك من خالفهم. وقلنا إن كل من خالف الحق وخالف الدين فهو في جاهلية، سواء كان من مسالك المنافقين أو من مسالك أهل الكتاب يهودا كانوا أو نصارى، أو كان من مسالك العرب، فكل ذلك جاهلية. ولهذا بعض المسائل قد تنطبق على أهل عصر دون عصر، أو على أهل قوم دون قوم، كما أن بعضها قد ينطبق على اليهود مثلا، وبعضها قد ينطبق على جاهلية العرب مثلا، وبعضها قد ينطبق على المنافقين، وبعضها قد ينطبق على حتى على العصاة من المسلمين، فتظهر فيهم بعض هذه السلوكيات على اعتبار أنها من مسالك أهل الجاهلية، وإن لم توجب الخروج من الملة، وإن لم توجب الخروج من الملة، كما بينا في أول الكلام عن الجاهلية وتعريفها وضوابطها، وقلنا إن المسلم قد يأتي فعلا من أفعال الجاهلية أو أمرا من أمور الجاهلية، ولكنه لا يكفر بهذا، وإن كان مخطئا مسيئا لكنه قد لا يكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: إنك امرؤ فيك جاهلية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يدركونهن. فهي قد لا توجب خروجا من الملة، لكنها تكون عصيانا، وقد تكون كبيرة كالنياحة على الميت، وقد ترقى إلى الكفر على حسب اعتقاد المعتقد، كالاستسقاء بالنجوم إذا كان يعتقد أنها تؤثر بذاتها فإن هذا كفر كما هو معلوم، ولكنه قد لا يرقى إلى ذلك على حسب ما يقر في قلب المعتقد. إذن هذه المسائل التي معنا وأوصلها المؤلف إلى أكثر من 130 مسألة، بعضها في تداخل وبعضها قد لا يجب خروجا، لكنها على كل حال مزايا ومعالم تدل على طريق أهل الجاهلية، فالإنسان إذا عرف هذا تبين له الحق فسلك مسالكه. فقال 30 يعني من مسائل الجاهلية، قال: وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنهم من الآفة صار كل حزب بما لديهم فرحون. الله عز وجل يقول: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فإذا هذه من معالم المشركين، والمشركون جاهلية، سواء كان شركهم بالأصنام أو بعبادة النار أو بعبادة الكواكب، أي نوع من أنواع الشرك، سواء كان شرك طاعة أو شرك محبة أو شرك تأليه، كل ذلك هو داخل في الشرك وداخل في الوعيد الذي قال الله عز وجل فيه: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ولا تكونوا من المشركين، في النهي الذي قال الله فيه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فإذا هذا من سيما أهل الجاهلية، ولهذا ما يلحظ مثلا في المسلمين اليوم من تفرق وضعف في كثير من بلادهم وفي أحوالهم هو لأنهم فيهم من أمور الجاهلية ما فيهم. وهذا لا يعني أن الخلاف لا يمكن، لا، الخلاف من طبيعة البشر ولابد ولا يكاد ينفك الناس عن الاختلاف حتى ولو كانوا أهل الحق، وبخاصة في الأمور التي يكثر فيها البحث وتداول الآراء ونحو ذلك، فإن هذا تكاد تكون الدنيا قد بنيت عليه. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. فقد لا يكون الاختلاف في ذاته معيبا، الاختلاف في الآراء وتبادل الآراء وحتى الاختلاف على النتائج، فهذا قد يحصل وقد حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ولكنه ما كان مثارا للشقاق ولا للنزاع، وهذا هو المهم. فالخلاف الذي يؤدي إلى شقاق ونزاع وانفصام وتفرق هذا هو الذي ينهى عنه، وهذا هو مسالك أهل الجاهلية. أما الخلاف في المسائل التي تستوجب خلافا والبحث فيها ثم التوصل إلى رأي موحد ولو كان في البعض يخالف فيه من حيث رجحانه، ولكنهم يتفقون على رأي ولو كان عند بعضهم مرجوحا، فهذا لا مانع منه. ومعلوم مثلا خلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة، فبعضهم فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلا هناك، وبعضهم فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد حتى هم على سرعة المسير، فصلوا في الطريق على أنهم مستمسكون بالغاية من أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الحث على المسير. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أقر الجميع. ومثل ذلك أيضا ما نلاحظه كثيرا في ما مر في هذه الأمة في طول تاريخها من خلافات. فمثلا معلوم أن أبا بكر رضي الله عنه اختلف مع الصحابة في موضوع قتال المرتدين، وجرى نقاش شديد، وحتى قال قائلهم كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله. ولكن حينما شرح الله صدر أبي بكر للقتال وتبين له أنه الحق لم يخالفوا الصحابة، اتفقوا وكانوا خير عون الله رضي الله عنه. فالخلاف وارد، لكن النهاية لا يستقرون على، لا يؤدي بهم هذا الخلاف إلى الشقاء. ومسائل كثيرة اختلفوا فيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون الخلاف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قليلا على اعتبار أنه مؤيد من عند الله عز وجل وأنه يسير عن الوحي عليه الصلاة والسلام، وما كان لهم أن يخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أن الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فهذا معروف. لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جدت مسائل وقضايا في أحوال الأمة وفي أوضاعها استوجبت خلافا، ولكنهم كانوا في النهاية يحسمون هذا الخلاف ويتفقون على رأي وإن كان عند بعضهم مرجوحا، لكنه ما كان يتعصب لرأي وإنما يأخذ إما برأي الإمام على اعتبار أن الإمام تجب طاعته كما في رأي أبي بكر، وإما برأي الأكثرية على حسب ما يتبين من الأمور. وفي هذا نماذج كثيرة جدا، قلنا منها مثلا قضية الردة، وقلنا منها مثلا قضية كتابة المصحف وجمع المصحف في سواء في نسخة واحدة في 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 الأوراق كما في عهد أبي بكر، أو جمع مع النسخة الواحدة كما في عهدي، أو على قراءة الواحدة كما في عهد عثمان رضي الله عنه، وكذلك في قضية قسم الأراضي المغنومة كما في أراضي العراق وسواد العراق، فإنه اختلف عمر رضي الله عنه مع الصحابة اختلافا شديدا، بل كاد أكثرهم يخالف عمر رضي الله عنه، ولكنه شرح الله عز وجل صدره للحق فاتخذ الرأي الذي يراه وأطاعته الجماعة، لأنه الإمام ولا يسع الأمة أن تخالف إمامها. فإذا الخلاف وارد، ويمكن أن يختلف الناس في قضايا كثيرة، بل قد تكون قضايا كبرى ومصيرية، ولكن هذا الخلاف لا يكون مؤديا إلى النزاع ولا إلى الشقاق، وإنما تبحث الآراء ويتوصل إلى شيء ويكون المرجح إما الأكثرية وإما رأي الإمام وإما مرجحات أخرى، وعلى الجماعة أن تنصاع، لأنه إذا تعصب كل صاحب رأي لرأيه حينئذ تتدخل الأهواء والأغراض وتكون الشقاق، وهذا هو سيم الجاهلية، لأنهم لا يقصدون الحق، وإنما كل إنسان يريد أن ينتصر رأيه وأن يكون رأيه هو المقدم، بينما إذا كان الهدف هو الحق والمقصود الحق، وإن أخذوا بالراجح وكان الراجح ليس هو البين في الأحقية، ولكن رأي الجماعة والرأي الذي يتفق عليه الناس دائما هو المؤدي إلى النتائج الصحيحة، وبخاصة فيما يتعلق بالائتلاف والوئام والبعد عن الأهواء والأغراض. ولهذا قال هنا أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الآفة يعني من الفرقة، صار كل حزب بما لديهم فرح. وهذه قضية مهمة جدا، لأن الله عز وجل يأمر المؤمنين بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمر بالاعتصام وأمرهم بالجماعة جميعا ونهى عن الاختلاف، فهو دعوة للاتحاد والاجتماع بشتى الأساليب: بالأمر واعتصموا، وجميعا بالتأكيد، ولا تفرقوا بالنهي عن الاستغفار. فصرح أيضا بالضد وبالمخالف تأكيدا على أمر الجماعة، وإلا لو قال واعتصموا لكان ذلك دالا على المراد، ولكنه أكده بقوله جميعا، وأكده بنفي بالنهي عن التفرق، وقال بعدها: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فهذا كله من مسالك الجاهلية. قال 31: وهي من عجائب الله أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم، وفتنتهم غاية المحبة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. كذلك أيضا هذه أيضا من عجائب الله عز وجل ومن سماها الجاهلية، وهي نظرا لأن الأغراض هي المتغلبة والأهواء وسوء المقاصد هو الذي يقود أمثال هؤلاء، تكون هذه النتيجة، وهو أنهم لا يقصدون الحق، وإنما يقصدون الهوى ويقصدون الغلبة لذات الغلبة. لعلكم تذكرون ما مر معنا في التفسير عند قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فلاحظ أهل كتاب ويعرفون الحق ويعرفون أن الكفار على الشرك وأنهم على الباطل، لكن نظرا لغلبة الهوى وعدم قصد الحق قالوا هذه المقالة الشنيعة: يؤمنون بالجبت والطاغوت، يرجعون إلى الشرك والكفر، ويقولون للذين آمنوا هؤلاء ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فأي انتكاسة أكثر من هذه الانتكاسة؟ كذلك الحال حتى في المعاصرين سواء من الغربيين أو من غيرهم، حينما يغلب الهوى يقدمون أهل الباطل على أهل الحق مهما كان، ويأتون بالأوصاف الكاذبة والمعسولة، وأحيانا يصفون أهل الحق كذلك بأوصاف هم منها براء، وإن كان قد يظهر أحيانا على بعض المتمسكين شيء من الحدة والقوة التي قد لا تكون في مكانها، لكن ومع هذا يصر الأعداء على أن يلصقوا بهم أوصافا وأمورا، كان يقول متطرفين أو يقول أصوليين أو يقول أشياء كما هو معلوم، يريدون من التشنيع وهم يعلمون أنهم على الحق. فهذا كله من هذا الباب، ولهذا قال: معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذي عادوهم وعادوا نبيهم. ومع الأسف أن هذا حتى قد تجده في بعض المنتسبين إلى الإسلام، وبخاصة ممن أشربوا ثقافة الكفار والإعجاب بمسالك الكافرين، فتجد أحيانا قد يمقت إخوانه في الدين، ويمقت حتى أحيانا قد يصل به المقت صلى الله عليه وسلم إلى أن يمقت دين محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي بكلمات تدل على ما ينطوي عليه قلبه، إما من اعتقاد أن هذا الدين غير كامل، أو أن فيه وحشية، أو أن فيه أشياء كثيرة من هذه الأمور، ويعجب بما عند الكفار وبما يدعو إليه الكفار. فإذا تأملت هذا وجدت أن ذلك كما أشار الشيخ رحمه الله أنه من عجائب الله. قال: معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم، وفتنتهم غاية المحبة، وفتنتهم غاية المحبة يعني الافتتان بهم، ومحبتهم غاية المحبة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غاث محبة الكفار، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم من دين موسى واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. الثانية والثلاثون كفرهم بالحق إذا كانوا مع من لا يهودونه، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يدون الكتاب. فلاحظ قوله: وهم يدون الكتاب، وهم يعلمون أن هذه تشبه يعني المسألة السابقة، لكن هذه فرعية أو تفصيلية عنها أو تمثيل لها، تقريبا تكاد تكون تمثيل لها. فإذا كانت العبارة السابقة اللي هي 31 كانت عامة، أسلوبها عام ولفظها عام، فإن هذه خاصة باليهود، لأن الله عز وجل نص عليهم في كتابه: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. مما يدل على أن كتابهم على ما فيه من تحريف هو لا زالت معالم الحق فيه ظاهرة لو كانوا يريدون الحق، فهم يعلمون أن هذه دعاوى تعصبية ظالمة، وإنما التوراة والإنجيل كلها تقود إلى أمر واحد وهو الحق، وهو دين الله عز وجل، وكتب الله عز وجل يصدق بعضها بعضا. ثم جاء الكتاب الخاتم القرآن الكريم، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فإذا بعضها يصدق بعضا ولا تناقض بينها، وإن كان قد يكون هناك خلاف في التفريعات والتشريعات، ولهذا كان النسخ، فالنسخ في الشرائع وارد كما هو معلوم. قال: كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهودونه، يعني من لا يكون يهوديا، التهويد هو اتباع اليهودية، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كل واحد يكفر الآخر وينفي أن يكون الآخر على حق. ولو كانوا صادقين ويريدون الحق لابد أن يتوصلوا، أما أن تقول بالكلية إنكم لستم على حق بإطلاق هذا غير صحيح، لأنهم يرجعون إلى أصل الدين السماوي، اليهود يرجعون إلى دين السماوي والنصارى يرجعون إلى دين السماوي، ولو أرادوا الحق لتوصلوا إليه، فعندهم من المعالم، لا زال عندهم من المعالم البينة وعندهم من الأمور، لكنهم غلبهم الهوى، ولهذا قال: وهم يتلون الكتاب. كذلك قال: الذين لا يعلمون مثل قولهم. فلاحظ أن القضية واحدة، فهي قاعدة: قالت اليهود لستنا، وقالت اليهود لست النصارى على شيء، وقالت النصارى لست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال: الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني سائر الملل على هذا النحو، ما دام أن مقصدهم هو الانتصار للذات وغلبة الهوى. كذلك قال: الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وفي مقام آخر بعد هذه بآيات: وإلا المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، وقال: اتخذ الله سبحانه وله ما في السماوات كله قانتون بديعوا السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله وتأتينا، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم. فقوله تعالى: تشابهت قلوبهم، يدل على أن مسالك أهل الجاهلية تتقارب. لماذا؟ لأنهم يعمون على الحق ولا يريدون الحق، وإنما تحكمهم الأغراض والأهواء والشهوات وتتحكم فيهم الشبهات. قال: الثالثة والثلاثون إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم، كما فعلوا في حج البيت، فقال تعالى: وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يعني كذلك أيضا، ما دام أنه يحكمهم الهوى ولا يقصدون الحق، فإنهم حتى يتنصلون حتى عما عندهم من الحق، وهذه أيضا مؤيدة لما سبق. فإذا كان الله عز وجل قال عن الكتاب: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فلاحظ أنهم تركوا الحق وآمنوا بالجبت والطاغوت في سبيل التعصب من أجل هضم الحق ومن أجل مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الاعتراف بدينه، فهم يؤمنون بالجبت والطاغوت مع أنهم أهل دين سماوي، فهم ينكرون حتى الحق الذي هم عليه يتنكرون له تعصبا، وهكذا يفعل التعصب بأهله. قال هنا: إنكارهم ما أقروا أنهم من دينهم، كما فعلوا في حج البيت، فقال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، لأنهم يزعمون أنهم قريش كفار جاهلية العرب، يزعمون أنهم أتباع إبراهيم وأنهم على دين إبراهيم، ولكنه حينما بين لهم أن الحق تنكروا عنه ورغبوا عن ملة إبراهيم التي هي الحنيفية والبعد عن الشرك كله بشتى صنوفه، بل حتى أحيانا عن بعض أيضا مناسك الحج التي كانوا يسيرون عليها فتركوها مخالفة أو بقصد المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، بينما هي من منهج إبراهيم الذي يزعمون أنهم ينتسبون إليه. ولكن الله عز وجل قال في مقام آخر ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. 34 أن كل فرقة تدعي أنها الناجية، فأكذبهم الله بقوله هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. هو لا شك أن ومن طبيعة البشر هكذا، من طبيعتهم أنهم أولا يقصدون الحق، يعني كل إنسان لو تكلمه يقول لك أنا لا أريد إلا الحق، فإما أن يكون صادقا أنه يريد الحق لكنه يجهل الطريق، وإما أن يكون مغرضا وكاذبا بحيث أنه يكذب، له أهواء ولكنه يتظاهر للناس أنه يريد الحق، وإلا أحيانا بعض الناس يعرف الحق ولكنه يتعمد الالتواءات من أجل مكاسب مادية وأمور دنيوية ومن أجل أن يحوز ما يريد، ولو كان ذلك على حساب الحق، ولو كان ذلك على بطريق ظلم الآخرين مستضعفين أو غير مستضعفين. لكن على كل حال كل يزعم أنه يريد الحق وكل يزعم أنه على طريق الحق، فقال أن كل فرقة تدعي أنها الناجية فأكذبهم الله عز وجل في قوله سبحانه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فمن نعمة الله عز وجل أنه بين معالم الحق وأن المحجة البيضاء ظاهرة وأنه لا خلاف فيها، وبخاصة إذا سلمت النفوس من الأهواء والأغراض ومن الشبهات فإن الحق بين وأبلج وواضح. ولهذا أي أناس بينهم خلاف ينبغي أن يضعوا لهم مبادئ وأشياء يتفقون عليها عند النقاش وعند البحث في المسائل في مسائل الخلاف، ولا بد من هذا، ويكون القصد هو الحق. وهذا أيضا بين في كثير من أمور الناس الدنيوية، إذا قصدوا الحق ولو أخطأوا الطريق فإنه لابد أن ينتهوا إلى نتيجة سليمة. إذا تجردوا من الهوى وتجردوا من الأغراض وقصدوا المصلحة حتى ولو كانت في أمور الدنيا. ولهذا أحيانا بعض ما نراه من توفيقات إن صح التعبير في أمور الكفار في تنظيم أمور دنياهم ومعاشهم ومصالح أممهم، هذا ليس مخالفا لسنة الله عز وجل، وإنما هم أخذوا بالسنن الظاهرة وبالأسباب الظاهرة، والله عز وجل بحكمته ورحمته ولأنه جعل بني آدم مستخلفين على هذه الأرض فهيأ لهم من الأسباب ما تتم به هذه الخلافة، فقد يكون في الكفار من يأخذ بهذه الأسباب، وغالبا هذه الأسباب تؤدي نتائجها لأنها سنن الله عز وجل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولهذا قد تجد في أمورهم الدنيوية انتظاما وتجد استقرارا لأنهم أخذوا بأسباب ظاهرة، وأحيانا في بعض أمورهم الدنيوية قد قد يتجردون من الهوى في مصالحهم ومصالح شعوبهم، ولهذا تستقيم أحوالهم في الظاهر، ولكن نظرا لما فيه من انحراف ديني ينعكس ذلك في النهاية عليه نسأل الله السلام بسبب بعده عن الحق، مما ينعكس فوضى واضطراب وينعكس انتحارا وينعكس أمراضا تفشو فيهم على الرغم مما هم فيه من تقدم طب ونحو ذلك. فإذا فيه أسباب ظاهرة تؤدي نتائجها، وهناك أسباب أيضا أمور تؤدي نتائجها، فيجب أن ننظر إلى هذا وإلى هذا. بل حتى إن الله عز وجل في قوله في اليهود الذين ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، لكنه سبحانه وتعالى استثنى فقال إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني في احتمال أن يكون لهم وسيلة بحيث تقوم لهم قائمة، ذلك ظاهر جدا والله عز وجل بين لهم. وقد يرجعون في أيام الاضطرار إلى ربهم، إذا رجعوا في أيام الاضطرار الله عز وجل يجيب المضطرين ولو كانوا كافرين، الله يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا رحمة منه سبحانه وتعالى. لكن الحبل من الناس قد يبقى، وغالبا هذا ما يكون هو الأخذ بالأسباب، ولهذا اليهود يجدون في قضايا كثيرة يريدون فيها أن يتماسكوا ويريدون فيها أن يحققوا مآربهم ومقاصدهم، فيأخذون بالأسباب ويبقى الحبل من الناس الذي ذكره الله عز وجل إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ولكن قد يكون الملاحظ في 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 ضعف المسلمين عموما أو في أكثرهم أنهم تركوا حبل الله وحبل الناس، فصار لا هؤلاء ولا هؤلاء. فإذا ينبغي ملاحظة هذا وملاحظة سنن الله عز وجل في هذه الدنيا. فقال أن كل فرقة تدعي أنها ناجية، فأكذبهم الله بقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين في قولهم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني النصارى يقول لا يدخل الجنة إلا النصارى، واليهود يقولون لا يدخل الجنة إلا ما كان يهوديا وكان هودا. فأكذبهم الله عز وجل بقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وقالوا في مقام آخر نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. ثم بين الله عز وجل طريق الحق، قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هذا هو الطريق الحق، هو طريق واضح، من أسلم لله وخضع له وانقاد له الانقياد التام وكان سائرا على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقضي الله أمرا ولا رسوله أمرا إلا استجاب وانقاد وابتعد عن مخالفة أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون هو الذي على الحق. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، انقاد وخضع وهو محسن، يعني سلك المسلك الصحيح، لأن وهو محسن فيما يبدو والله أعلم أنها في السلوك الظاهر والانقياد الظاهر، وأسلم انقياد الباطن، أسلم استسلم وخضع وهو محسن، يعني أتى بالعمل على وجهه، فله أجره عند ربه ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا هو الطريق الحق. قال 35 التعبد بكشف العورات في قوله تعالى وإذا فعلوا فحشة. 36 التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك أو تعبد بالشرك. 37 التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، أيضا هذه من مسالك الجاهلية، وأيضا كلها تعود إلى اتباع الهوى والاستسلام للشهوات والرغبات. ولهذا كثيرا ما يحتج المعاندون من كفار وغيرهم أنهم يقولون إما وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثر مقتدون، أو يقولون يعني لأنهم لا يجدون نفوسهم تنقاد وتنشرح إلى هذا لأنه يخالف هواهم. ولهذا حقيقة الدين هي الطاعة والانقياد والخضوع مهما كان، والتجرد عن هوى النفس. ولهذا قال التعبد بكشف العورات. طبعا كشف العورات هذه مسألة جزئية، وليس المراد هو ذات كشف العورات، وإن المراد التمثيل، وإلا هم يتعبدون بأكثر من هذا. ولهذا مثلا في قوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشة أتقولون على الله ما لا تعلم. وفي الآية الأخرى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا تلحظه حتى في المعاصرين حينما يريدون تحقيق مشتهياتهم ورغباتهم يجادلون بالباطل لأن نفوسهم منقادة إلى هذا ويريدون أن يحققوا هذا بأي طريق، عن طريق الدين، عن طريق النظام، عن طريق القانون، عن أي وسيلة من الوسائل، لأنهم يعميهم الهوى وانقادوا للشهوات. بينما الحق ثقيل والحق فيه مرارة كما هو معلوم، ولا بد أن يسود الحق حتى تستقيم الحياة. وإذا انقاد الناس إلى شهواتهم وصار كل واحد يريد تحقيق أغراضه الخاصة فسدت الدنيا. ولهذا سلوك مثل هذا المسلك هو من مسالك أهل الجاهلية. فقال التعبد بكشف العورات على الرغم من أن كشف العورات أمر ممقوت حتى في الفطرة السليمة، ومع هذا يتعندون ويزعمون أنه هو الحق، أن الأذواق السليمة ما كانت تنبذ كشف العورات. ومعلوم أن هذا كان عند الجاهلية، كانوا يطوفون عورة، كانوا يطوفون عورة في عند البيت. وكان من وجهة نظرهم في هذا أنهم يقولون يتجردون عن كل شيء، لأنهم يعني قد يظنون أن ملابسهم إما متنجسة وإما بكسب الغير طيب ونحو ذلك، فكانوا يتعبدون حتى بكشف العورة. ولهذا تقول الراجزة فيهم اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منهم فلا أحله، تعني عورتها، اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، وهي تطوف. فلاحظ كيف يقودهم العمى والهوى إلى أن يجعلوا كشف العورات تعبدا ويتقربون إلى الله عز وجل بكشف العورات، بينما هذا أمر ممقوت حتى في الفطر السليمة. وإلا الآية عامة فحتى الفواحش وإذا فعلوا فاحشة سواء كانت كشف عورة أو غيرها من المحرمات. السادسة والثلاثون التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك، لأنهم أولا ليسوا يسيرون على نظام ثابت وقانون ثابت، وإنما يقودهم في ذلك الهوى. فضلا عن أن تحريم الحلال وتحليل الحرام هو حق الله وحده، يعني التحليل والتحريم هو حق الله وحده، وهو جزء جانب في العقيدة، اعتقاد حق التحليل والتحريم يجب أن يعتقد المسلم أنه لله، ولا يجوز لأحد أبدا الحق في التحليل والتحريم. التحليل والتحريم هو حق الله وحده. المشركون انحرفوا فجعلوا التحليل والتحريم لأهوائهم ولأنفسهم أو لما يلجؤون إليه من كهان وعرافين ونحو ذلك، ومثل ذلك ما يعيشه المعاصرون في قوانينهم من قوانين الكفار، فإنه الحق هو لله وحده. فأما أن يوضع الحق للجان تشريعية أو برلمانات أو نحو ذلك هذا كله من أعمال الجاهلية ومن مسالك الجاهلية. فالتحليل والتحريم حق الله وحده. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وسورة الأنعام كلها تؤكد هذا الحق وتبينه وتعيب على المشركين خوضهم أو تعيب عليهم خوضهم في التحليل والتحريم وبخاصة في الأنعام. يعني سورة الأنعام طافحة بهذا: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون إثما سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فمجرد الطاعة في التعيين والتحريم هذا شرك، وهذا حق الله وحده. وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرم ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين، إلى آخر آيات كثيرة كلها في هذا الباب متوالية تبين الحق. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. والآيات الأخرى في: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، إلى آخر. فبيان أن حق التحليل والتحريم لله وحده، وأن أهل الجاهلية اعتدوا في هذا الحق وحرموا وأباحوا ومنعوا النساء ومنعوا الإناث، كل ذلك افتراء عن الله عز وجل، لأن هذا حق الله وحده. ومثله ما نعى الله عز وجل عليه أهل الكتاب في قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم نوع هذه الربوبية، وهو أنهم أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. إذن هذا كله حق الله وحده. وكذلك كما قلنا في جميع الأنظمة يجب أن تكون من الله عز وجل ومستمدة من أمر الله وأمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: التعبد بتحريم الحلال كما تعبد بالشرك. 37: التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، على معنى أنه يطاع غير الله، وخاصة الأحبار والرهبان يعني العلماء والعباد. الأحبار والرهبان العلماء، على معنى أنه لا يجوز لك أن تحكم الرجال مهما بلغوا منزلة صلاحا وولاية وعلما وفضلا. نعم، علمهم وفضلهم على العين وعلى الرأس، ومنزلتهم محفوظة، وحقهم محفوظ، وكرامتهم محفوظة، ومحبتهم محفوظة، ولكن الحق أحب إلينا منهم. ولهذا قال الحسن البصري وغيره: اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. ولهذا أخطأ كثير من المنتسبين للإسلام حينما يعظمون ويقدسون الأولياء ويقدسون العلماء تقديسا يرفعهم فوق منزلته، ولهم في هذا غلو ظاهر، وكتابتهم في هذا طافحة صلى الله عليه وسلم، لأنها نوع من قد يكون من اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا. وإنما العلماء والأولياء حقهم محفوظ، ويتأسى بهم ويقتدى بهم، ومحبتهم من الدين، كما أنك تحب كل مسلم، وكلما ازداد المسلم طاعة وقربا إلى الله عز وجل يجب عليك أن تزداد محبتك فيه. فكيف إذا كان عالما فاضلا ظاهر العبادة وظاهر الاستقامة، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، محبا للناس ساعيا في إصلاحهم وتربيتهم، معلما أن هذا يحب، بل إن الله عز وجل يضع محبته في القلوب. ولكن هذا لا يعني أنك تطيعه من دون الله، أو أنك تعطيه منزلة هي لله وحده، سواء في حق التشريع أو الطاعة والخضوع. لهذا تلاحظون الغلو بعض المغالين في مشايخ الطرق، قالوا: من قال لشيخه لما لم يفلح، ويكون التابع بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل. هذا كله لا أصل له، ولا يجوز بأي حال أن يعتقد المسلم في أحد مثل هذا الاعتقاد. نعم، الأدب مع الشيخ مطلوب، والاستماع منه، وحتى لو أخطأ أمامك ينبغي أن تكون متأدب، حتى لو أردت أن أن تصححه في خطأ يكون بأدب، قد يكون بطريقة الاستفهام، قد يكون بطريقة أخرى تعرض عليه عبارة من كتاب تبين مؤدبة، لا بد من اللباقة والأدب مع الشيخ، هذا ما في شك. لكن على معنى أن ما قاله أن أتعبد بأقواله ونخضع له خضوع كما قال من قال شيخي لما لم يفلح، أو أنه لا تفتح الفتوح عليك إلا حينما تكون كذا وكذا، كله لا أصل له. وإنما عندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقوال كل أحد تعرض عليهما مع حفظنا للأدب والكرامة لحقوق علمائنا وشيخنا. ولهذا أكد الشيخ هنا رحمه الله على هذه المسألة فقال: من مسائل الجاهلية التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، فحق الطاعة لله وحده ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أما غيرهما أو غير الله ورسوله فكل يؤخذ من قوله ويرد مع حفظ الكرامة والأدب. فرد كلامهم لا يعني عدم الأدب معهم، وإنما الرد لا يكون بطريقة وقحة أو بطريقة تخدش كرامة الشيخ، هذا معلوم أنه مطلوب، لكن الحق أحب إلينا من كل أحد. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه الله وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل يجوز تقديم سورة من القرآن على أخرى في الصلاة أم بالترتيب وما في المصحف؟ لا ينبغي أن يكون يلتزم ترتيب المصحف، ينبغي أن يلتزم ترتيب المصحف، ويكره أن الإنسان ينكس السور، كأن يقرأ في الركعة الأولى مثلا قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية يقرأ إذا زلزلت مثلا، لأن في الترتيب إذا زلزلت قبل قل يا أيها الكافرون وهكذا، لكنه لو صلى فالصلاة صحيحة. أما تنكيس الآيات فيحرم، لا يجوز أن ينكس الآيات، يعني يقرأ آخر الآية ثم يقرأ يصعد هكذا، هذا لا يجوز. كما لو قال إن شانئك والأبتر فصل لربك وانحر إن أعطناك الكوثر، هذا لا يجوز بأي حال. هل يجوز تأخير سنة العشاء مع الوتر آخر الليل؟ لا مانع، لأنه كل وقت للتنفل. عندما أريد أن أعزم يعني ضيافة قوما ما، أقول لهم أقسم عليكم بالله أو بالله عليكم أو علي اللزم أنكم عندي تروحون عندي، هل هذه الألفاظ تدخل في الأيمان والحلف؟ وهل علي شيء في ذلك؟ وما هي الألفاظ الصالحة في التعبير على رغبتي دعوة أولئك القوم؟ معلوم أن الإنسان منهي عن الحلف، الحلف لا ينبغي حتى ولو كنت صادقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف، والحلاف كثير الحلف هذا أيضا صفة مذمومة، وإنما إذا عرف الناس عنك الصدق وكنت رجلا واضحا فإنهم سيعرفون ذلك عنك وتعود الناس على هذا، وما مهما كنت يعني هذا فتوثق، لا شك يعني ممكن أن تسلك مسالك تبين أنك جاد أو أنك عازم على ما تريد من غير اللجوء إلى الحلف. لك على كل حال لو جئت إلى الحلف أو استحلفت في قضية، على كل حال أنت حينما تحلف لابد أنه يغلب على ظنك أنك صادق، وكذلك في تأكيدات الأمور، لكنك لا تلجأ إليه كثيرا. أما فيما يتعلق بأسلوبك هذا كأن تقول أقسم عليكم بالله أو بالله عليكم أو علي اللزم إلى آخره، هذه إذا كنت تقولها كما يقولها الناس من غير أن ينعقد عليها قلبك، لأن الله عز وجل اليمين المعتبرة هو ما عقدتم الأيمان، أما مجرد كما يجري على ألسنة الناس هل شفت فلان؟ والله ما شفته، وما يقصد اليمين لكن جرى عليه. هل جاء فلان؟ والله ما جاء. هل كذا؟ والله، فيستخدمها لا يقصد اليمين وإنما لأنها جرت على اللسان، هذا يسمى لغو يمين. فإذا كنت من هذا الباب فهذا ليس يمين. أما إذا كنت لا انعقد عليها قلبك كأن تقول والله مثلا تدخلون او اقسم عليكم بالله ان تدخلوا ويعني واضح مثلا عزمك عليها او شيء، وهذا يرجع الى القلب. واحيانا فعلا اذا كانوا مثلا اغراب او كانوا جاءوا من مسافة بعيدة او انهم منذ مدة ما دخلوا بيتك، غالبا تقصد اليمين انت وتلزم وتكرر اليمين، فهذا يكون يمين، فمثل هذا يكون يمينا لانك قصدت، لانه انعقد عليه قلبك وقصدت تأكيد ولزوم ان يجيب دعوتك. هل يجوز لي اللعب مع اناس يلعبون كرة القدم بملابس قصيرة لا تستر عوراتهم؟ لا، ولا بد الانسان يستر عوراته، ولا يجوز ان يتعمد كشف العورة بأي حال، سواء كان في لعب أو في غيره، لا يجوز أن يتعمد كشف العورة. فإذا مثلا احتجت إلى لعب من أي أنواع اللعب، من اللعب المباح واللهو المباح، فلا مانع ما دام أنه في حدود المباح، لكن أيضا أنت تلتزم أيضا حدود المباح من حيث ستر العورة ومن حيث ترك اللهو الذي قد يرقى إلى التحريم ونحو ذلك. أما إذا كان له محرما أو يؤدي إلى محرم، كما لو كان يمنع صلاة أو يؤدي لتأخير الصلاة عن وقتها، أو التقصير في حقوق الأهل وحقوق الوالدين أو نحو ذلك، فإن هذا لا يجوز، لأنه يعتبر ما أدى إليه. رزقني الله ووهب لي وله الحمد ولدا، وذلك في مصر في الوقت الذي أنا فيه أعمل هنا، فقام والد زوجتي في مصر بالدعوة إلى العقيقة وذبح كبشا، وهذا الذي علمته أنا هنا، فهل ذلك يجزي حيث إنني أعلم أن للولد شاتين وأنني والحمد لله متيسر ماليا، فهل علي ذبح شات أخرى وأنا هنا في حين أن موعد الولادة قد مضى عليه الآن شهر تقريبا؟ أرجو إن شاء الله أن ما فعله أبو زوجتك كاف، وإن أتيت بأخرى فهو السنة تأتي بأخرى، لأنه كما ذكرت أنت عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، والوقت أيضا متسع، وإن كان السنة يوم السابع، ولكن حتى ولو مضى الوقت فإن الحق باق إن شاء الله، فلا مانع أن تذبح الثانية. وأسأل الله أن يصلح ولدنا وابننا وابنك وابناء المسلمين، وأن يجعلهم من أهل الإسلام ويعز بهم الإسلام ويجعلهم من أهل القرآن. ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد يتردى من الجبال بعد فتور الوحي حزنا، فما المقصود بالتردي؟ التردي مقصود أنه كان يهم أن يلقي بنفسه، يعني التردي عن السقوط كان يهم، لكنه يعني حتى فكان يأتيه يعني جبريل ويمنعه، يعني على معنى أنه شفقا على هذا الذي حصل وهذا الامتناع منه، لأنه تعلق بالوحي، ولا شك أن هذه نعمة من الله عز وجل واصطفاء من الله عز وجل، فيأسى الإنسان لو فقد مثل هذا. إذا أخطأ مصل في صلاة نافلة فهل لزمه سجود السهو؟ نعم، حكم النافلة كحكم الفريضة، ما قصره فيها يجبره بسجود السهو كما يفعل في الفريضة. ما هي صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح هذه ورد فيها بعض الآثار لكنها ضعيفة، وبعض يصححها ويقول بسنيتها، هي فيما جاء في الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم العباس قال له ألا أمنحك ألا أحدوك، هي أربع ركعات وفيها تهليل وتكبير في نفس القيام، وليس في الركوع والسجود وإنما في القيام أيضا، فهي بهيئتها تخالف الصلاة المعهودة، ولهذا احنا لا نقول بمشروعيتها. هل الاستحمام يعني الترويش يكفي في الغسل من الجنابة أم أن هناك غسلا بشكل خاص؟ لا يكفي، لأن المقصود بالغسل هو تعميم البدن بالماء، أن يعم بدنه بالماء، لكن الغسل الكامل هو أن الإنسان يغسل يديه ثم يغسل ما أصابه، يغسل فرجيه يعني، يغسل فرجيه وما أصابه ما تلوث بدنه به من مني أو نحو ذلك، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحذي على رأسه ثلاثا تروي، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم ينتقي ويغسل قدميه مكانا آخر. هذا هو الغسل الكامل. وقبله طبعا ينوي ويسمي، قبله يبدأ بالنية ثم التسمية وهكذا. لكنه لو أنه لم يفعل هذا وإنما عمم بالبدنه غسلا ببدنه غسلا فإن هذا يكفي. هل يجوز لزوج أختي أن يكشف على بقية أخواتي وأن يأكل ويشرب معهم؟ أن يأكل ويشرب معهم لا مانع إذا عونت الفتنة، لكن أن يكشف لا. أجل أن يكشفنا الوجوه لزوج أختهم لأنه أجنبي منهم، لكن أن يجلس معهم مع التزام الحجاب الشرعي ولو كان أكل معهم أو تحدث معهم إذا كانت الفتنة مأمونة فلا مانع إن شاء الله. امرأة توفي عنها زوجها وليس لها أولاد منه وليست حاملا، وكان زوجها مستأجرا منزلا يسكن معها فيه، والآن انتهت مدة الإيجار، وكذلك هي تخاف من الجلوس في البيت إلا أن يجلس معها أحد أهلها، فهي تسأل هل لها أن تعتد في بيت أمها أو أحد أقاربها مع علم أن بيت أمها قريب من بيت زوجها المستأجر، أما أنها تبقى في بيت زوجها وتجعل أمها أو أحد أقاربها يجلس معها لأنها تخشى وتخاف على نفسها. إذا كانت انتهت أجرة البيت وهي غير قادرة مثلا عن الاستئجار أو لا يلزمها أيضا فلا مانع أن تتحول، لأنه انتهى لم يصبح بيتا للزوج ما دام انتهت المدة، لأن معلوم أنه كان حق الزوج والانتفاع فانتهى، فلا مانع يعني أن تخرج ما دام أنه انتهت المدة، فلا مانع تذهب إلى بيت أحد أقاربها. أما إذا أمكن الاستئجار ولا يشق عليها وكان لا يلزمها لتبقى في البيت بيت الزوجة فهو حسن إن شاء الله، لكن ما دام أن انتهى المدة فقد انتهى حق الزوج في البيت هنا، كما لو انهد وكان في البيت وهدم معلوم أنه لا يكون صالحا للسكنة. فعلى كل حال لا مانع من الانتقال إلى بيت أمها إن شاء الله وأحد أقاربها. يقول حدود التشدد في الدين، وهل 5 دقائق بالدخول والخروج في الدوام من التشدد في الدين؟ لا، هذا حق على معنى هذا الحرص على أداء الشيء على وجهه بخاصة ما يتعلق بقضية دوام رسمي محدد. الشيء المحدد لابد أن يلتزم بحدوده، إنما الشيء غير المحدد، لأن المحدد 10 دقائق ساعة ساعتين هذه منضبطة وهذه لابد من التزامها، إنما الكلام يأتي الورع ويأتي التخفيف في الأمور المفتوحة. أما إذا كمل الساعة 7:30 إلى 2:30 هذا محدود، فينبغي أن تلتزم به وأن تحتاط لنفسك لأن أمور محدودة. أما لو كانت مفتوحة كما لو قال بعد العصر بعد الصباح بعد الفجر أمر مفتوح، هذا حينئذ يدخل جانب الورع والاحتياط فيه. أما إذا كان محدد 7:30 ما هو 7:30، تأتي 7:30 وليس في مجال للاجتهاد، أنا 7:30 معروف الله. أما إذا كان الساعة مضطربة أو نحو ذلك، ولهذا الأعداد يسميها العلماء نص في المسألة، فحينما نقول صلوات 5 الموضوع ما في مجال اجتهاد، 5 يعني 5 و4 ركعات 4 ركعات ما في مجال اجتهاد، لكن تسبيحات الركوع والسجود مفتوحة 3 4 10 إلى آخر. فإذا الأشياء المحدودة لابد من التزامها وليس في قضية التشدد، لأن حد محدود 5 يعني 5 4 4 وهكذا. أمي إذا سافر أحد أولادها أو أصيبت بمرض تنذر بصوم على أن يشفى المريض ويحفظ المسافر، هل في هذا شيء؟ نعم، إذا نذرت وتحقق ما نذرته فعليها أن تفي بنذرها. هل للعمرة طواف وداع؟ نعم، المعتمر يطوف طواف الوداع كالحج. هل يجوز الاعتكاف في مسجد لا يوجد فيه دورة مياه؟ نعم، كل مسجد يصح الاعتكاف فيه، لكن إذا احتاج إلى أن يتوضأ أو يغتسل فإنه يخرج إلى المكان الذي يتوضأ فيه ولو كان بعيدا عن المسجد. نحن معتمرون ودخلنا معتمرين من ذي الحليفة وكانت معنا امرأة ولم تنوي العمرة.